السؤال 75 بعد 1000، سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما هي الأخطاء التي تقع في الخروج إلى عرفة والوقوف بها؟ فأجاب رحمه الله بقوله: الأخطاء في الذهاب إلى عرفة، أولا أن الحجاج يمرون بك ولا تسمعهم يلبون، فلا يجهرون بالتلبية في مسيرهم من منى إلى عرفة. ولقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة في يوم العيد. ثانيا من الأخطاء العظيمة الخطيرة في الوقوف بعرفة أن بعض الحجاج ينزلون قبل أن يصلوا إلى عرفة، ويبقون في منزلهم حتى تزول الشمس، ويمكثون هناك إلى أن تغرب الشمس، ثم ينطلقون منه إلى مزدلفة. وهؤلاء الذين وقفوا هذا الموقف ليس لهم حج، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. فمن لم يقف بعرفة في المكان الذي هو منها وفي الزمان الذي عين الوقوف بها فإن حجه لا يصح، للحديث الذي أشرنا إليه. وهذا أمر خطير، والحكومة وفقها الله عز وجل جعلت علامات واضحة لحدود عرفة لا تخفى إلا على رجل مفرط متهاون. فالواجب على كل حاج أن يتفقد الحدود حتى يعلم أنه وقف في عرفة لا خارجها. ثالثا من الأخطاء في الوقوف بعرفة أن بعض الناس إذا اشتغلوا بالدعاء آخر النهار تجدهم يتجهون إلى الجبل الذي وقف عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن القبلة تكون خلف ظهورهم أو عن أيمانهم أو عن شمائلهم، وهذا أيضا جهل وخطأ. فإن المشروع في الدعاء يوم عرفة أن يكون الإنسان مستقبلا للقبلة، سواء كان الجبل أمامه أو خلفه أو عن يمينه أو عن شماله. وإنما استقبل الرسول صلى الله عليه وسلم الجبل لأن موقفه كان خلف الجبل، فكان صلى الله عليه وسلم مستقبلا للقبلة. فإذا كان الجبل بينه وبين القبلة فإنه من الضرورة سيكون مستقبلا له. رابعا من الأخطاء أيضا أن بعضهم يظن أنه لا بد أن يذهب الإنسان إلى موقف الرسول صلى الله عليه وسلم الذي عند الجبل ليقف فيه، فتجدهم يتجشمون المصاعب ويركبون المشاق حتى يصلوا إلى ذلك المكان، وربما يكونون مشاتا جاهلين بالطرق، فيعطشون ويجوعون إذا لم يجدوا ماء وطعاما، ويضلون ويتهون في الأرض، ويحصل عليهم ضرر عظيم بسبب هذا الظن الخاطئ. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وكأنه صلى الله عليه وسلم يشير إلى أنه ينبغي للإنسان أن يتكلف ليقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم، بل يفعل ما يتيسر له، فإن عرفة كلها موقف. خامسا من الأخطاء أن بعض الناس يعتقدون أن الأشجار في عرفة كالأشجار في منى ومزدلفة، أي أنه لا يجوز للإنسان أن يقطع منها ورقة أو غصنا أو ما أشبه ذلك، لأنهم يظنون أن قطع الشجر له تعلق بالإحرام كالصيد، وهذا ظن خاطئ. فإن قطع الشجر لا علاقة له بالإحرام، وإنما علاقته بالمكان.
لا علاقة له. في فرق بين العلاقة والعلاقة؟ في فرق. وش الفرق؟ الفرق أن العلاقة بالكسر، ها؟ أيوة، للشيء الحسي، والعلاقة بالفتح للشيء المعنوي. فما بيني وبينك علاقة لأن الشيء معنوي، وهذه علاقة السيف وعلاقة الثوب وغيره. فمن الخطأ بعض الناس يقول كيش هذا مكتب، ها، العلاقات العامة. غلط، تقول هذا مكتب العلاقات العامة بالفتح، افتح وادخل.
فإن قطع الشجر لا علاقة له بالإحرام، وإنما علاقته بالمكان، فما كان داخل حدود الحرم أي داخل الأميال من الشجر فهو محترم، لا يعضد ولا يقطع منه ورق ولا أغصان، وما كان خارج حدود الحرم فإنه لا بأس بقطعه ولو كان الإنسان محرما. وعلى هذا فقطع الأشجار في عرفة لا بأس به، ونعني بالأشجار هنا الأشجار التي حصلت بغير فعل الحكومة. ومن الأشجار التي حصلت بفعل الحكومة فإنه لا يجوز قطعها، لا لأنها محترمة احترام الشجر في داخل الحرم، ولكن لأنه اعتداء على حق الحكومة والحجاج. فإن الحكومة وفقها الله غرست أشجارا في عرفة لتلطيف الجو وليستظل بها الناس من حر الشجر، فالاعتداء عليها اعتداء على حق الحكومة وعلى حق المسلمين.
من حر ايش؟
من حر الشمس.
أيوه.
من حر الشجر.
أيوه.
من حر الشمس، فالاعتداء عليها اعتداء على حق الحكومة وعلى حق المسلمين عموما. سادسا من الأخطاء أيضا أن بعض الحجاج يعتقدون أن للجبل الذي وقف عنده الرسول صلى الله عليه وسلم قدسية خاصة، ولهذا يذهبون إليه ويصعدونه ويتبركون بأحجاره وترابه ويعلقون على أشجاره قصاصات الخرق وغير ذلك مما هو معروف، وهذا من البدع. فإنه لا يشرع صعود الجبل ولا الصلاة فيه ولا أن تعلق قصاصات الخرق على أشجاره، لأن ذلك كله لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل فيه شيء من رائحة الوثنية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شجرة للمشركين ينوطون بها أسلحتهم، فقالوا يا رسول الله
نعم
اجعل ما عندي
نعم لفظة الجلالة معنا حتى حنا بس خطأ نعم
يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن،
اللهم صل وسلم،
لتركبن سنن من كان قبلكم، قلتم الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهذا الجبل ليس له قدسية خاصة، بل هو كغيره من الرواب التي في عرفة والسهول التي فيها، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام وقف هناك، فكان المشروع أن يقف الناس موقف الرسول عليه الصلاة والسلام إن تيسر له، وإلا فليس بواجب، ولا ينبغي أن يتكلف الإنسان الذهاب إليه لما سبق. سابعا من الأخطاء في الوقوف بعرفة أيضا أن بعض الناس يظن أنه لا بد أن يصلي الإنسان الظهر والعصر مع الإمام في المسجد، ولهذا تجدهم يذهبون إلى ذلك المكان من أماكن بعيدة ليكونوا مع الإمام في المسجد، فيحصل عليهم من المشقة والتيه ما يجعل الحج في حقهم ما يجعل الحج في حقهم حرجا وضيقا، ويضيق بعضهم على بعض ويؤذي بعضهم بعضا. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وكذلك أيضا قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فإذا صلى الإنسان في خيمته صلاة يطمئن فيها بدون أذى عليه ولا منه، وبدون مشقة تلحق الحج بالأمور المحرجة، فإن ذلك خير له وأولى. ثامنا من الأخطاء التي يرتكبها الناس في الوقوف بعرفة أن بعضهم يتسلل من عرفة قبل أن تغرب الشمس فيدفع منها إلى مزدلفة، وهذا خطأ عظيم، وفيه مشابهة للمشركين الذين كانوا يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس، ومخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يدفع من عرفة إلا بعد أن غابت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه. وعلى هذا فإنه يجب على المرء أن يبقى في عرفة داخل حدودها حتى تغرب الشمس، لأن هذا الوقوف مؤقت بغروب الشمس. فكما أنه لا يجوز للصائم أن يفطر قبل أن تغرب الشمس، فلا يجوز للواقف بعرفة أن ينصرف منها قبل أن تغرب الشمس. تاسعا من الأخطاء أيضا إضاعة الوقت في غير فائدة، فتجد الناس من أول النهار إلى آخره جزء منه من أول النهار إلى آخر جزء منه وهم في أحاديث قد تكون بريئة سالمة من الغيبة والقدح في أعراض الناس، وقد تكون غير بريئة مثل كونهم يخوضون في أعراض الناس ويأكلون لحومهم فإن كان الثاني فقد وقعوا في محظورين، أحدهما أكل لحوم الناس وغيبتهم، وهذا خلل حتى في الإحرام، لأن الله تعالى يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والثاني إضاعة الوقت. أما إذا كان الحديث لا يشتمل على محرم ففيه إضاعة الوقت، لكن لا حرج على الإنسان أن يشغل وقته في الأحاديث المباحة فيما قبل الزوال، وأما بعد الزوال وصلاة الظهر والعصر فإن الأولى أن يشتغل بالدعاء والذكر وقراءة القرآن وكذلك الأحاديث النافعة لإخوانه إذا مل من القراءة والذكر، فيتحدث إليهم أحاديث نافعة في بحث العلوم الشرعية أو نحو ذلك مما يدخل السرور عليهم ويفتح لهم باب الأمل والرجاء لرحمة الله سبحانه وتعالى، ولكن لينتهز الفرصة في آخر ساعات النهار فيشتغل بالدعاء ويتجه إلى الله عز وجل متضرعا إليه مخبتا منيبا طامعا في فضله راجيا لرحمته، ويلح في الدعاء ويكثر من الدعاء الوارد في القرآن وفي السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا خير الأدعية، فإن الدعاء في هذه الساعة حري بالإجابة.
بعد المرة عليكم عبارة أما إذا كان الحديث لا يشتمل على محرم. إيش
محرم؟
إيش مكتوب عندكم في خطأ؟ أيوه طيب،
لا يشتمل على محرم ففيه إضاعة الوقت
كذا عندك ففيه.
إيه نعم،
لا عندنا خطأ. نعم
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، ما الدليل على وجوب المبيت بمزدلفة؟ فأجاب رحمه الله بقوله الدليل على وجوبه قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. والأصل في الأمر الوجوب حتى يقوم دليل على صرفه عن الوجوب، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعروة بن مضرس رضي الله عنه وقد اجتمع به في صلاة الفجر يوم مزدلفة، فقال يا رسول الله إني أتعبت نفسي وأكللت راحلتي وما تركت جبلا إلا وقفت عنده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة أن يدفع من مزدلفة في آخر الليل، والترخيص يدل على أن الأصل العزيمة والوجوب، بل إن بعض أهل العلم ذهب إلى أن الوقوف بمزدلفة ركن من أركان الحج، لأن الله تعالى أمر به في قوله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. والنبي عليه الصلاة والسلام حافظ عليه وقال وقفتها هنا وجمع أي مزدلفة كلها موقف، رواه مسلم، ولكن القول الوسط من أقوال أهل العلم أن المبيت بها واجب وليس بركن ولا سنة.
ومن ذهب قبل مغيب القمر وليس من الضعفاء، ولكن الباص فيه ضعف. ما عليه؟
أصلا الدفع قبل غروب القمر أو بعد منتصف الليل هذا يعني تحديد البقاء في منى هو فيه خلاف، فمن أهل العلم من يقول له الدفع بعد منتصف الليل من كان ضعيفا أو تابعا لضعيف، مثل الباص إذا كان يعني تابع لضعيف لا حرج عليه أن يدفع، لكن الأفضل والأولى إن لم نقل يجب أن يكون الدفع ليس منتصف الليل، بل الدفع يكون بعد غياب القمر، وغياب القمر في ليلة عشر من الشهر يكون بعد مضي ثلثي الليل. يكون بعد مضي إيش ثلثي الليل. نعم. أما الدفع بعد منتصف الليل ما عليه دليل، إنما هو قول بعض أهل العلم، وهو مستنبط أنهم دفعوا بليل، قالوا والليل يصدق على إيش منتصفه، وإن كان منتصفه ربما يكون أنه باعتبار وصولهم، يعني منتصف بعد وصولهم، فإذا حسبنا أن المنتصف بعد الوصول ربما أنه يكون مقارب إلى إيش غياب القمر.
سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: متى يبدأ الوقوف بمزدلفة ومتى ينتهي وما حكمه؟ فأجاب رحمه الله بقوله: الوقوف بمزدلفة الذي يعبر عنه أهل العلم بالمبيت بمزدلفة يبدأ من انتهاء الوقوف بعرفة ولا يصح قبله، فلو أن حاجا وصل إلى مزدلفة في أثناء الليل قبل أن يقف بعرفة فوقف في مزدلفة ثم ذهب إلى عرفة ووقف بها ثم نزل من عرفة إلى منى فإن وقوفه بمزدلفة غير معتبر، لقوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فجعل محل ذكر الله عند المشعر الحرام أو وقت ذكر الله عند المشعر الحرام بعد الإفاضة من عرفة، فيبتدئ المكث بمزدلفة من انتهاء الوقوف بعرفة ويستمر إلى أن يصل الإنسان إلى أن يصلي الإنسان الفجر ويقف قليلا حتى يسفر جدا ثم ينصرف إلى منى. ولكنه يجوز لمن كان ضعيفا لا يستطيع مزاحمة الناس في الرمي أن يدفع من مزدلفة في آخر الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعفة من أهله أن يدفعوا في آخر الليل، وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ترقب غروب القمر فإذا غرب دفعت، وهذا أحسن من التحديد بنصف الليل، لأنه هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الموافق للقواعد، وذلك أنه لا يجعل حكم الكل للنصف، وإنما يجعل حكم الكل للأكثر والأغلب. وبهذا نعرف أن قول من قال من أهل العلم إنه يكفي أن يبقى في مزدلفة بمقدار صلاة المغرب والعشاء ولو قبل منتصف الليل قول مرجوح، وأن الصواب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما فعله وفيما أذن فيه.
اللهم صل وسلم.
ما في بأس.
ها؟
المغرب والعشاء. قول مرجوح.
إيه قول مرجوح يعني ضعيف.
ضعيف.
إيه ما هو براجح.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: متى ينتهي الوقوف بمزدلفة بحيث أن الحاج لو أتى لا يعتبر واقفا بها؟ فأجاب رحمه الله بقوله: ظاهر حديث عروة بن المضرس رضي الله عنه الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، أن الإنسان لو جاء مزدلفة بعد طلوع الفجر وأدرك صلاة الفجر بغلس في الوقت الذي صلاها فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يجزئه. والمعروف عند الفقهاء رحمهم الله أنه لا بد أن يدرك جزءا من الليل بحيث يأتي إلى مزدلفة قبل طلوع الفجر. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما هو المشعر الحرام؟ هل هو مكان في مزدلفة أم هو مزدلفة نفسها؟ ولماذا سميت بذلك؟ فأجاب رحمه الله بقوله:
أم هو مزدلفة بدون تنوين نفسها توكيد.
أم هو مزدلفة نفسها ولماذا سميت بذلك؟ فأجاب رحمه الله بقوله: المشعر الحرام هو مكان في مزدلفة، لكن قد يطلق على مزدلفة كلها أنها المشعر الحرام لأنها مكان نسك، وسميت مشعرا حراما لأنها داخل أميال الحرم، ولهذا يقال المشعر الحلال والمشعر الحرام، فالمشعر الحلال هو عرفة والمشعر الحرام مزدلفة. لكن في حديث جابر رضي الله عنه يقول: ركب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى المشعر الحرام وهو المكان الذي فيه المسجد اليوم. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما هو الراجح في نظر فضيلتكم في من حبسه السير من عرفة إلى مزدلفة وخشي خروج وقت العشاء، فمتى يصلي؟ وما رأيكم في من وصل إلى مزدلفة قبل أذان العشاء، متى يصلي المغرب والعشاء؟ وهل يجوز أن يؤخر صلاة العشاء إلى ما بعد منتصف الليل حتى نصل إلى مزدلفة، أم نقف في منتصف الطريق ونصلي؟ لأنه أحيانا لا يتيسر لنا المكان إلا بعد منتصف الليل. فأجاب رحمه الله بقوله: من دفع من عرفة إلى مزدلفة ثم حبسه السير حتى قارب نصف الليل، فالواجب أن يصلي العشاء ولا يجوز أن يؤخرها إلى ما بعد منتصف الليل، لأن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل. فانزل على الأرض وصل المغرب والعشاء. ومن دفع من عرفة إلى مزدلفة ووصل إلى مزدلفة قبل أذان العشاء فله أن يصلي المغرب والعشاء جمع تقديم، لأنه وصل قبل العشاء فيصلي جمع تقديم ولا حرج، لأنه مسافر، ولأن ذلك أيسر لا سيما في وقتنا الحاضر مع كثرة الحجاج، والإنسان إذا ذهب يتوضأ ربما يضيع عن قومه، فله أن يجمع جمع تقديم متى وصل إلى مزدلفة. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: قلتم إذا لم يتمكن من الوصول إلى مزدلفة إلا بعد منتصف الليل فإنه يتوقف ليصلي، ولكن الواقع أن رجال الأمن يمنعون من الوقوف حتى لا يتعطل السير، فهل لهم أن يصلوا في سياراتهم؟ فأجاب رحمه الله بقوله: إذا لم يتمكن فيصلون على الراحلة، لكن عدم التمكن عندي أن ذلك غير وارد أصلا، فالسائق يوقف سيارته إذ يمكن أن يخرج يمينا أو يسارا عن الطريق. وأما المنع فنحن نمشي كثيرا ولا نجد دوريات، لكن أحيانا لا يمكن الوقوف بسبب مثلا في مكان حول واد أو جسر. فالمهم إذا لم يتمكن فيصلي على الراحلة، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى على راحلته حين أمطرت السماء، فكانت السماء تمطر والأرض تجري، فصلوا على الرواحل الفريضة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ذكرتم في منسك الحج أنه لا يجوز تأخير الصلاة ليلة المزدلفة إلى ما بعد منتصف الليل، هل يمكن البقاء بعرفة للصلاة خاصة إذا كان معه نساء مع توفر الماء بدلا من بقائهم في الحافلة حوالي 6 ساعات، وقد لا يمكنهم الانحراف عن الخط مع حاجتهم إلى الماء، ولا يتمكنون من الوصول إلى مزدلفة إلا بعد منتصف الليل حين انصراف سيارات معظم الحجاج إلى منى؟ فأجاب رحمه الله بقوله: إذا كانوا يخشون ألا يصلوا إلى المزدلفة إلا بعد منتصف الليل فإنه بمجرد غروب الشمس يصلون المغرب والعشاء في عرفة ويمشون، يعني لا يتجاوز نصف الساعة. يمكن إذا حملوا تقف السيارات قبل أن تركب الخط العام وتغرب الشمس، ويبقى ربع ساعة وأحيانا نصف الساعة وأنت ما ركبت الخط العام. فمثل هؤلاء يمكنهم إذا خافوا ألا يصلوا إلى المزدلفة إلا بعد منتصف الليل أن يصلوا في عرفة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا علم الحاج أنه لن يصل إلى مزدلفة إلا بعد منتصف الليل، فهل الأفضل أن يؤخر صلاتي المغرب والعشاء حتى يصل إليها أم يصليها في الطريق؟ فأجاب رحمه الله تعالى بقوله: إذا خشي الإنسان بعد انصرافه من عرفة ألا يصل إلى مزدلفة إلا بعد منتصف الليل فإن الواجب عليه أن يصلي ولو في الطريق، ولا يجوز أن يؤخر الصلاة إلى ما بعد منتصف الليل لأن وقت العشاء إلى منتصف الليل. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: في الإفاضة إلى مزدلفة بعض الناس يأتون متأخرين جدا إلى قبيل منتصف الليل فيصلون المغرب والعشاء، فهل صلاة المغرب هنا في وقتها أي صار وقت العشاء وقتا لصلاة المغرب؟ فأجاب رحمه الله بقوله: نعم، الذين يأتون من عرفة إلى مزدلفة ولا يصلون إلى مزدلفة إلا متأخرين يجمعون جمع تأخير، فإنه ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نزل في أثناء الطريق في مزدلفة فبال وتوضأ، وكان معه أسامة بن زيد، فقال يا رسول الله الصلاة؟ قال الصلاة أمامك. ثم بقي إلى أن وصل إلى مزدلفة وصلى المغرب مع العشاء جمع تأخير. لكن لو فرضنا أنه خشي أن ينتصف الليل قبل أن يصل إلى مزدلفة، ففي هذه الحال يجب أن يصلي ولا يجوز أن يؤخر صلاته إلى بعد منتصف الليل. رسالة. بسم الله الرحمن الرحيم. من المحب محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، اليوم وصلني كتابكم الكريم المؤرخ 6 الجاري، سرني صحتكم وصحة الشيخ والأمير والجماعة، نحمد الله على ذلك ونسأله أن يرزقنا وإياكم شكر نعمته وحسن عبادته. نشكرك على إرادك ما استشكلته في من وصل مزدلفة وقت المغرب أن يصليها،
أنه
يصليها ثم ينتظر حتى يدخل وقت العشاء الآخرة، ونسأل الله أن يوفق الجميع للصواب ويجعلنا وإياكم من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأفيدك بأن البحث والمناقشة من أكبر طرق تحصيل العلم، وأن لك الفضل في ذلك. ولنرجع إلى صميم الموضوع والإشكال فنقول، هذا الحكم أعني أن من وصل مزدلفة في وقت المغرب يصلي المغرب ثم ينتظر، قد أشكل على بعض الإخوان أيضا، وبينت لهم مستندي في ذلك من السنة ومن كلام الأصحاب. أما من السنة فإن من المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان نازلا بمنى كان يصلي كل صلاة في وقتها، إذ لا حاجة به إلى الجمع، والجمع ليس من رخص السفر المطلقة كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإنما هو مشروع أو مباح عند الحاجة في حضر أو سفر، بخلاف القصر فإنه خاص بالسفر. ولذلك كان من رخصته من رخصه المطلقة التي تفعل عند الحاجة وعدمها. فإذا تبين أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم دائما أو غالبا أنه لا يجمع في السفر إذا كان نازلا، ظهر أن جمعه بمزدلفة إنما كان من أجل أنه وقت المغرب كان سائرا في دفعه من عرفة إلى مزدلفة، وأنه لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد دخول وقت العشاء. ولذلك قال أهل العلم أنه يستحب جمع التأخير بمزدلفة، واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ظاهر منهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل مزدلفة إلا بعد دخول وقت العشاء، وهذا هو ظاهر الحال أيضا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان واقفا في شرقي عرفة ولم يدفع من محله إلا بعد غروب الشمس، ويقول للناس السكينة السكينة، وقد شنق لناقته الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله لا يرخيه لها إلا إذا أتى حبلا
جبلا
جبلا
كذا عندك حبلا عندنا جبلا لكن كله صحيح،
وإذا
حبلا أصح
إلا إذا أتى حبلا وإذا وجد فجوة نصة ونزل في أثناء الطريق فبال وتوضأ وضوءا خفيفا، فلما وصل مزدلفة توضأ فأسبغ، وهذا يدل على أنه لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد دخول وقت العشاء. وعلى هذا فهو محتاج إلى جمع التأخير، ولذلك لما وصل مزدلفة بادر بصلاة المغرب قبل تبريك الإبل، فلما فرغ منها بركوا الإبل كل إنسان في منزله، ثم صلى العشاء الآخرة. وجاء في عبارة ابن القيم رحمه الله في الهدي أنهم حطوا الرحالة بين صلاة المغرب والعشاء، فإما أن تكون رواية أخرى وإما أن يكون فهم من تبريك الجمال حط الرحال، فالله أعلم. فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم فصل بين الصلاتين إما بتبريك الجمال أو بتبريكها وحط الرحال، وقد صح في البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أتى المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك، فأمر من يؤذن وصلى المغرب وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه فتعشى، ثم أمر من يؤذن للعشاء ثم صلى العشاء. وأيضا في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. فهذا دليل على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان في وقت الأولى سائرا أخرها إلى وقت الثانية، وإن كان نازلا صلاها في وقتها. وعلى هذا فنقول الحكم كذلك في جمع مزدلفة، إن وصل إليها في وقت المغرب صلى المغرب في وقتها ولا حاجة به إلى الجمع، وإن كان في وقت المغرب سائرا فإنه يؤخرها إلى وقت العشاء. وقد أورد علي بعض الإخوان بأن العلماء مجمعون على استحباب الجمع في مزدلفة، وكان الجواب أنه إن صح الإجماع فإن المستحب جمع التأخير، هذا هو الذي ذكروه، وذلك لأن الوصول إلى مزدلفة في وقتهم لا يكون غالبا إلا بعد دخول وقت العشاء. وأورد علي بعض الإخوان جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر بعرفة ولم يكن سائرا، وكان الجواب ما ذكره بعض العلماء من أنه فعل ذلك لمصلحة طول وقت الوقوف والدعاء. هذا هو تقدير الاستدلال على ما قلنا من السنة. أما من كلام الأصحاب فقد قال الأصحاب في باب مواقيت الصلاة في الكلام على صلاة المغرب، والأفضل تعجيلها إلى ليلة
إلا
ليلة جمع لمن يباح له الجمع،
وقصدها
محرما، فيسن تأخيرها إن لم يأتي مزدلفة وقت الغروب. قال الشيخ منصور رحمه الله في شرح الإقناع: فإن حصل بها وقتها لم يؤخرها بل يصليها في وقتها لأنه لا عذر له، انتهى. ولهم كلام في الجمع ظاهره يخالف ذلك لكن هذا صريح، فإذا تبين وجه ما قلناه فإنه إذا كان الجمع بمزدلفة أرفق به من عدمه، مثل أن يكون محتاجا إلى الوضوء ويشق عليه طلب الماء لصلاة العشاء، أو يكون على تعب فيجب أن يجمع لينام مبكرا، فإنه إذا حصل ذلك مع كون السفر سببا للرخصة في الجمع مطلقا عند بعض العلماء، فإن هذا يوجب أو يسهل الترخيص له في جمع التقديم إن شاء الله.
لكن الغالب هذا هو غالب، أن المشقة موجودة نهارهم كله واقفين في عرفة، ومشقة السير من عرفة إلى مزدلفة ما هم مثل نزولهم في ميناء. ميناء مستقرين خلاص ما فيه التنقل. نعم.
حرر في 95,303
هذا ما لازم عندك؟ هذا ما لازم وشكر الله سعيك؟
لا ما
حيث حصل هذا البحث كتابيا بسبب سؤالك جزاك الله خيرا، وإن بدا لازم فنحن نتشرف. بلغ سلامنا الشيخ محمد والأمير والإخوان والجماعة كما أن المشايخ والإخوان بخير، والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة 1383 يعني متى؟ يعني سنة 63 ميلادي 63 نعم.
وسعود النبي صلى الله عليه وسلم وصلى المغرب العشاء ثم نعم يتسألون هل يقول صلى الوتر أو لا؟
إيه محل خلاف، يجي إن شاء الله. نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: نحن جماعة وصلنا إلى مزدلفة بعد غروب الشمس مباشرة، وقالوا نصلي المغرب والعشاء جمع تقديم، لكن قلت لهم نصليها جمع تأخير لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأني أعلم بعض العلماء قالوا بجمع التأخير بمزدلفة، وذكر بعضهم أنه لو قدمها لم تجزئه. فأجاب فضيلته بقوله الصحيح أن الإنسان إذا وصل إلى مزدلفة يصلي من حين أن يصل، من حين أن يصل، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان يجمع جمع تأخير بس بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم عليه وآله وسلم، لأن المسافة بعيدة وهو قد جاء على بعير ثم إنه نزل في أثناء الطريق وبال وتوضأ، ومثل هذا لا يصل إلى مزدلفة إلا بعد دخول العشاء، ولذلك جمع بينهما جمع تأخير. لكن إذا وصلت الآن قبل دخول وقت العشاء فصل المغرب، ولكن هل نقول صل المغرب وانتظر العشاء حتى يدخل وقتها، أو نقول اجمعها معها؟ في وقتنا الحاضر نرى أن الأرفق بالإنسان أن يجمع العشاء مع المغرب، لأنه يسلم من التعب في تحصيل الماء، فربما ينتقض وضوءه فيحتاج إلى وضوء ولا يجد الماء، وإذا وجده ربما يضيع إذا انطلق من مكانه. فنقول الأرفق بالناس أن يصلوا العشاء مع المغرب ولو كانوا وصلوا إلى مزدلفة في وقت المغرب. وكان ابن مسعود رضي الله عنه إذا وصل إلى مزدلفة قبل وقت العشاء يصلي المغرب ثم يدعو بعشاء فيتعشى ثم يأمر مؤذنه فيؤذن ثم يصلي العشاء. هذا وهذا يدل على أنه رضي الله عنه يرى أن الإنسان إذا وصل إلى مزدلفة في وقت المغرب يصليها ولا يجمع معها العشاء. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى قوم ضلوا الطريق عن مزدلفة، فلما أقبلوا عليها توقفوا وصلوا المغرب والعشاء الساعة الواحدة ليلا، ثم دخلوا مزدلفة عند أذان الفجر وصلوا فيها الفجر، فهل عليهم شيء؟ أفتونا جزاكم الله عنا كل خير. فأجاب رحمه الله بقول هؤلاء لا شيء عليهم، لأنهم أدركوا صلاة الفجر في مزدلفة حين دخلوها وقت أذان الفجر وصلوا الفجر فيها بغلس. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. لكن هؤلاء أخطأوا حين أخروا الصلاة إلى ما بعد منتصف الليل، لأن وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.
حسبك أبو سالم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، جماعة في حملة للحج عند النفر من عرفات إلى مزدلفة لم يصلوا إلى مع إلا مع أذان الفجر،
لم يصلوا
إلا مع أذان الفجر، فما الحكم؟ لأنهم كانوا في الحافلة فما يستطيعون أن يوقفوها أو ينزلوا. فأجاب رحمه الله بقوله الصحيح في هذه المسألة أن الإنسان إذا حبسه حابس ولم يصل إلى مزدلفة إلا وقت صلاة الفجر مبكرا وصلى الفجر هناك أنه لا شيء عليه. ودليله حديث عروة بن المضرس رضي الله عنه حين أدرك النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة في صلاة الفجر فقال يا رسول الله قدمت من طيب وأتعبت راحلتي فما تركت جبلا إلا وقفت عنده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى من لم يصل إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس بسبب الزحام ما الحكم في ذلك؟ فأجاب رحمه الله بقوله قال بعض علمائنا أنه لا شيء عليه لأنه قد اتقى الله قدر ما استطاع ولم يستطع الوصول إلى مزدلفة فيسقط عنه الواجب. وقال بعض العلماء إن عليه فدية لترك الواجب لكن لا إثم عليه لأنه لم يستطع، والفدية بدل عن هذا الواجب وتذبح في مكة وتوزع على الفقراء، فإن كان الإنسان ذا ميسرة فهذا سهل عليه ومن كمال حجه، وإن كان ذا عسر فليس عليه شيء. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى شخص أدى فريضة الحج لهذا العام ولم يتمكن من الخروج من عرفة إلا صبيحة اليوم العاشر وبالتالي فاته المبيت بمزدلفة وذلك بسبب ازدحام السيارات وكثرة الناس واتجه مباشرة إلى منى مرورا بمزدلفة بعد طلوع الشمس يوم العاشر فماذا يجب عليه؟ فأجاب رحمه الله بقوله تعالى: قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فإذا أحصر الإنسان عن ترك واجب في الحج كالمبيت بمزدلفة فإنه يذبح هديا بمكة في مزدلفة أو في منى أو في داخل مكة، فإن لم يجد فلا شيء عليه، لأن إجابة صيام 10 أيام لمن لم يجد هديا إلا في الإحصار، أو لمن لم يجد فدية في ترك الواجب لا دليل عليه، وقياسه على هدي التمتع قياس مع الفارق، كما أنه أيضا مخالف لظاهر النص، فإن الله تعالى ذكر في هدي التمتع أن من لم يجد فعليه صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، وأما الإحصار فإنه قال: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولم يذكر بدلا عن الهدي، فدل هذا على الفرق بينهما. والخلاصة أن الذي أرى أن هؤلاء الذين فاتهم المبيت بمزدلفة بسبب ازدحام السيارات عليهم هدي احتياطا وإبراء للذمة، وهم إذا كانوا أغنياء فإنه لن يضرهم ذلك
عليهم هدي كذا عندك ها؟
نعم عليهم هدي
عليهم فدية أحسن
فدية
إيه. لكن مرات تطلق الفدية على
وهم إذا كانوا أغنياء فإنه لن يضرهم ذلك شيئا، أما إذا كانوا فقراء فليس عليهم شيء. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا فرر أن الإنسان لم يتمكن من المبيت في مزدلفة لأي سبب من الأسباب كمرض أو غير ذلك، هل يلزم عليه دم؟ فأجاب رحمه الله بقوله: الظاهر أنه يلزمه دم لكنه لا إثم عليه، وذلك أن تارك الواجب إن كان معذورا فلا إثم عليه، لكن عليه البدل وهو الدم، وإن كان متعمدا صار عليه الإثم والدم. ولو أن الإنسان منع من المبيت بمزدلفة فهذا لا شيء عليه، لأنه يكون على سبيل الإكراه. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ذهبنا إلى الحج العام الماضي، وعندما اقتربنا من عرفة تعطلت السيارة في نهاية عرفة، صلينا المغرب وأصلحنا السيارة ومشينا، ولكن لم نعرف الطريق وتهنا وتعطلت السيارة مرة ثانية، ولم نصل مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، فما الحكم؟ فأجاب رحمه الله بقوله: أنا أرى أن مثل هؤلاء لا يستحقون الجواب، لأنهم يسألون بعد 11 شهرا، اللهم إلا أن يكون جاهلا بالكلية.
شوف السؤال اللي قبله: إذا فرض أن الإنسان لم يتمكن يعني ما هو باختياره، قوله لم يتمكن يدل على عدم اختيار من المبيت في مزدلفة لأي سبب من الأسباب كمرض أو غير ذلك، هل يلزمه الدم؟ الظاهر أنه يلزمه لكنه لا إثم عليه، وذلك أن تارك الواجب إن كان معذورا فلا إثم عليه، لكن عليه البدل وهو الدم، وإن كان متعمدا صار عليه الإثم والدم. ولو أن الإنسان منع من المبيت في مزدلفة يعني بغير اختياره، طيب أكمل.
فأجاب رحمه الله بقوله: أنا أرى أن مثل هؤلاء لا يستحقون الجواب، لأنهم يسألون بعد 11 شهرا، اللهم إلا أن يكون جاهلا بالكلية. لكن هذه الصورة التي ذكرت لا أحد يجهل أن فيها خطأ، وكان الواجب أن يسأل وهو بمكة قبل أن ينتهي الحج، وإنما على حسب القواعد المعروفة عند العلماء أن على من لم يدرك المبيت في مزدلفة أو على الأقل يأتي قبل الفجر عليه دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء، ومن لم يجد فلا شيء عليه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: حملة من حملات الحج ساروا من منى 11:00 يوم 9، فما وصلوا إلى عرفة إلا في 12:00 ثم توقفت السيارات إلى 12:00 ليلا، ثم ساروا 12:00 ليلا إلى مزدلفة، فما أدركوا صلاة الفجر إلا بين عرفة ومزدلفة، فلم يصلوا مزدلفة إلا 6:00، وكانوا متجهزين عند الغروب في عرفة، وما أخرهم إلا تأخير السير، فما حكم ذلك؟ فأجاب رحمه الله بقوله بعض العلماء يرى أن عليهم فدية لأنهم تركوا المبيت في مزدلفة، والذي أرى أنه لا شيء عليهم لأنه إذا كانت القصة على ما قلت أنهم فهم غير مفرطين. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى جماعة لم يصلوا إلى مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس بسبب الزحام، فرأى أحد الحجاج أن مناديا ناداه في الرؤيا وقال لقد أخطأ فلان، حيث لم يقف في المزدلفة أو لم يبت في المزدلفة. فأجاب فضيلته بقوله صحيح هو أخطأ في الأصل، لكن أخطأ لعذر، والمرائي المخالفة للشرع لا تعتبر، والمرائي المخالفة للشرع لا تعتبر. ولكن على كل حال كما قلت سابقا بعض العلماء يرى أن عليه فدية نظرا لأنه لم يبت في مزدلفة، ولكن أقول ما دام أن الرجل لم يحصل منه تفريط وعجز فأرجو أن لا يكون عليه شيء، وإن ذبح فهو أفضل بلا شك. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى رجل دفع من عرفة ماشيا إلى مزدلفة، وبعد أن مشى مسافة طويلة بات في أحد الأماكن حيث تيقن أنه في مزدلفة، ولكن بعد أن دفع إلى منى في اليوم العاشر وبعد أن مشى قريبا من 50 مترا وجد لوحة كبيرة تدل على أول الحج لمزدلفة، فماذا على هذا الرجل وهل حجه صحيح أم لا؟ فأجاب رحمه الله بقوله أولا أن كلام الرجل متناقض، لأنه يقول بالأول تيقن أنه في مزدلفة، ثم يقول بالتالي مشى 50 مترا فوجد لوحة تدل على أنه لم يصل إلى مزدلفة، واليقين لا يعارض الواقع، وعلى هذا فنقول العبرة بالحقيقة، والحقيقة أنه لم يبت في مزدلفة، لكن يسقط عنه الإثم لأنه بنى على ظنه، ومن بنى على ظنه فإن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن نرى من باب الاحتياط أن يذبح فدية في مكة ويوزعها على الفقراء. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى بتنا على 400 متر تقريبا من حدود مزدلفة ولم نعلم بذلك إلا في الصباح، فماذا علينا؟ فأجاب رحمه الله بقوله عليكم عند أهل العلم فدية شاة تذبحونها وتوزعونها على فقراء مكة لأنكم تركتم واجبا من واجبات الحج. بهذه المناسبة أود أن أذكر إخواني الحجاج بأن ينتبهوا لحدود المشاعر في عرفة وفي مزدلفة، فإن كثيرا من الناس في عرفة ينزلون خارج حدود عرفة ويبقون هناك إلى أن تغرب الشمس ثم ينصرفون ولا يدخلون إلى عرفة، فهؤلاء إذا انصرفوا فإنهم ينصرفون بدون حج، ولهذا يجب على الإنسان أن يتحرى حدود عرفة ويتعرف إليها وهي أميال قائمة والحمد لله بينة، وكذلك في مزدلفة فإن كثيرا من الناس مع التعب من الانصراف من عرفة ينزلون قبل أن يصلوا إلى مزدلفة، فهؤلاء إذا لم يقوموا من مكانهم هذا إلا بعد طلوع الفجر وصلاة الفجر فإنهم قد فاتهم الوقوف بمزدلفة، فيلزمهم فدية يذبحونها ويوزعونها على الفقراء لأنهم تركوا واجبا، وترك الواجب عند أهل العلم موجب للفدية. سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى نحن حجاج خرجنا بالسيارة من عرفات إلى مزدلفة ووصلنا إلى نهاية الشارع، وقفت السيارة حولنا ونمنا، ولما أصبحنا نصلي الصبح وإذا نحن خارج حدود مزدلفة حيث كنا خلف الإشارة، فأسألنا مشايخ هناك وأرسلونا إليك تفيدنا. فأجاب فضيلته بقوله أرى أن عليكم كل واحد فدية شاة يذبحها في مكة ويزعها للفقراء لأنكم أهملتم، والحكومة وفقها الله جعلت على كل باب من أبواب المشاعر عرفة ومزدلفة ومنها علامات. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى قلتم أن على كل واحد منا فدية، سلمك الله، كان الجبل أمامنا والسيارة خلفنا فما رأينا أي إشارة، وإلا نحن حريصون على أن نكون في مزدلفة، لكن ما تيسر، وكثير من الناس كانوا نازلين قبل مزدلفة. فأجاب فضيلته بقوله إذا استطعتم افعلوا ما قلت لكم، فمن لم يستطع فلا شيء عليه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى جماعة من الحجاج عند نزولهم من عرفات إلى مزدلفة سألوا سائق الحافلة عن وصولهم إلى مزدلفة الشيخ كل الكلام هنا مزدلفة بال
اي يصح يصح
خطأ هذا
لا صحيح
صحيح المزدلفة
اي نعم
وصولهم المزدلفة فقال نحن في المزدلفة وبناء على كلامه نزلوا ووردوا الناس قد ناموا وصلوا وناموا بها وصلوا الفجر وغادروا المكان إلى منى بعد الصلاة ولكن أثناء السير في الصباح حدث لهم شك بأنهم لم يبيتوا في المزدلفة فهل عليهم شيء في ذلك؟ فأجاب رحمه الله بقوله ليس عليهم شيء في ذلك لوجود القرائن التي تدل على أنكم بتم في مزدلفة فأنتم وجدتم الناس نازلين ونزلتم معهم ولم يتبين لكم خلاف ذلك أما لو تبين أنكم نزلتم قبل النزول إلى مزدلفة فإنكم في حكم التاركين للمبيت لأن الواجب على الإنسان أن يحتاط ولا ينزل إلا في مكان يتيقن أو يغلب على ظنه أنه من مزدلفة سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى في الحج العام الماضي وفي ليلة المزدلفة قام أحد الشباب خطيبا في المسلمين وهذا بعض كلماته قال أيها المسلمون لقد توصل العلماء بأن الدخان مبطل للحج وأنتم الآن في المزدلفة والمزدلفة حكمها حكم المسجد والذي يصر على تعاطي الدخان فهو مجرم وعليه لعنة الله اللهم هل بلغت اللهم فاشهد فما حكم هذا القول وما حكم الخطبة ليلة مزدلفة فأجاب رحمه الله بقوله أولا الخطبة في ليلة المزدلفة ليست مشروعة والنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخطب في المزدلفة بل صلى المغرب والعشاء ثم نام إلى أن طلع الفجر ثانيا أن قول هذا أن الدخان أو تدخين الدخان مبطل للحج خطأ فليس مبطل للحج وأما قوله إن مزدلفة مسجد فهذا خطأ أيضا فإن مزدلفة كغيرها من الأراضي ولو كانت مسجدا لحرم أن يبول بها لحرم أن يبول
لحرم
لحرم نعم لحرم أن يبول بها الإنسان ولحرم أن يكون بها جنبا إلا بوضوء ولحرم على الحائض أن تبقى فيها فهي ليست بمسجد إلا كما نصف بقية الأرض بأنها مسجد إلا كما نصف بقية الأرض بأنها مسجد وأما قوله عليه لعنة الله فهذا قول كذب إن أراد به الخبر ومحرم إن أراد به الدعاء فنصيحتي لهذا إن صح ما نقل عنه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن لا يتكلم إلا بعلم وأن لا يضل عباد الله والدخان بلا شك حرام عندنا يعني لا شك عندنا أن الدخان حرام ولكن فعل المحرم لا يبطل الحج ولا يفسد الحج إلا ما ذكره العلماء وهو الجماع قبل التحلل الأول إذا كان الإنسان عالما ذاكرا وما عدا ذلك حتى محظورات الإحرام لا تبطل الحج سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى هل يصلي الحاج في مزدلفة؟
هذا سؤالك أبو عبد الرحمن
نعم.
سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى هل يصلي الحاج في مزدلفة صلاة الوتر فأجاب رحمه الله بقوله في مزدلفة لم يذكر في حديث جابر رضي الله عنه وهو أوفى الأحاديث في صفة الحج في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أنه أوتر ولم يذكر أنه صلى راتبة الفجر لكن لدينا عموم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا ولم يخصص وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم لا يدع الوتر حضرا ولا سفرا ولم يستثن من ذلك شيء وكذلك نقول في سنة الفجر حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها وكان صلى الله عليه وسلم لا يدعهما حضرا ولا سفرا فنقول في ليلة مزدلفة أوتر وصلي سنة الفجر سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى هل الحاج يوتر ليلة النحر فأجاب رحمه الله بقوله يوتر لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا وإذا لم يرد الترك أو النهي عنه فالأصل بقاء الحكم فيوتر حسب عدد ما يوتر به ركعة أو ثلاث ركعات أو خمس حسب ما يوتر به فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى هل يشرع للحاج أن يحيي ليلة النحر بالقراءة والذكر فأجاب رحمه الله بقوله السنة النوم ففي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة وصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع حتى طلع الفجر سؤال فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى، هل يلزم في مزدلفة ترك سنة الفجر لأنها لم تذكر في حديث جابر رضي الله عنه، كما أن الوتر لم يذكر في الحديث؟ فأجاب فضيلة بقوله: في ليلة مزدلفة يصلي الإنسان الوتر قبل أن ينام أو في آخر الليل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يدع الوتر حضرا ولا سفرا، هذه سنته. فإذا قال قائل إنه لم يذكر في الحديث أنه أوتر لأن جابر رضي الله عنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى المغرب والعشاء اضطجع حتى طلع الفجر، فالجواب أن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم، فجابر لم يقل ولم يوتر، ولو قال هذا قلنا هذه الليلة مستثناة، ولكنه لم يقل ولم يوتر، والأصل أنه صلى الله عليه وسلم يوتر، وكون جابر لم يذكر ذلك لعله لم يطلع على كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم، إلا من المعلوم أنه سوف يتعشى وسوف يبول ويحتاج إلى هذا. أما سنة الفجر فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أما سنة الفجر فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدعه حضرا ولا سفرا، وقال وجابر لم يقل أنه لم يصلي سنة الفجر أي لم ينفها، فالأصل بقاء مداومة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليها.
نقف على هذا، حسبك، جزاك الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم.